قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، إلى قوله وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في هذا التعريف كل عبادة يتعبد بها المكلفون من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده. وذكر المؤلف مثالا ونموذجا من أنواع العبادات، فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب الدين، هي الدين كله، كما في حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الراوي: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى السفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم في النهاية انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، كلها مراتب الدين، بحيث تشمل الدين كله. وعند تفاصيل هذه المراتب لا بد من البيان، من بيان أركان الإسلام وبيان أركان الإيمان وبيان أركان الإحسان. وهذه كتبت فيها كتابة مختصرة واضحة على طريقة السؤال والجواب. ضمن بحوث سلسلة الأجوبة السديدة، وهو السؤال الثاني: ما هي العبادة ومن المكلف بأدائها؟ والجواب: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، والمكلف بأدائها على سبيل الوجوب أو الاستحباب بحسب الأمر الإلهي هو المكلف العاقل من عالم الإنس والجن، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويليه السؤال الثالث: ونصه ما هو التوحيد وكم أنواعه وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة؟ والجواب: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره، والبراء منه ومن أهله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأما أنواع التوحيد فثلاثة: الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادات طبعا، والتي ذكر الشارح نموذجا منها. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور والمتصرف في الكون كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتوحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العليا وإثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الجزاء على التوحيد في الدنيا فهو عصمة الدم والمال والعرض وحياة الأمن والطمأنينة، وأما جزاء الموحدين في الآخرة فرضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار، وفوق ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو الفوز العظيم. ونحن بصدد ما ذكره المؤلف رحمه الله من مراتب الدين، حيث ذكر المرتبة الأولى الإسلام، وفي حديث جبريل بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. وطالب العلم بحاجة إلى معرفة مفصلة لأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان وركن الإحسان بالأدلة التي توضح كل ركن. وهنا السؤال يأتي عن أركان الإسلام ومعنى كل ركن منها وذكر شيء من ثمراته. والجواب كما جاء في الحديث عن أركان الإسلام وأنها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فأما معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهي نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة كلها لله، وهذان المعنيان هما ركنا لا إله إلا الله: النفي والإثبات. وقد سبق معنا بأن للا إله إلا الله ركنان: النفي والإثبات. النفي يؤخذ من قولك لا إله، والإثبات يؤخذ من قولك إلا الله. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهو طاعته فيما أمر وتصديقه في الأمور كلها، وتنحصر في متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. كما أمرنا سبحانه بمتابعته في كل شأن من الشؤون ورتب على ذلك الهداية والفلاح، فقال عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن ثمرات هذا الركن العظيم الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تحرير القلب والنفس من التعلق بالمخلوقين والاعتماد عليهم في جلب المصالح ودفع المضار، وثانيا سعادة الدارين إذ لا سعادة للإنسان البشري في دنياه وبرزخه وأخراه إلا إذا حقق إسلامه على الوجه الذي أراده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الصلاة في اللغة فهي الدعاء، كما قال تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم. وفي الشرع التعبد لله بفعلها على الكيفية التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي أقوال وأفعال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتشهيد، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها ثمراتها، ومنها انشراح الصدر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. وثانيا هي قرة العين للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع أتباعه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا من ثمراتها وفوائدها الانزجار عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما معنى الزكاة وهي الركن الثالث وهي قرينة الصلاة في اللغة فهي النماء والتطهير، وفي الشرع هي التعبد لله بإخراج مال مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت حدده الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات الإيمان بهذا الركن أولا تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل، إذ هما خلقان ذميمان في كل شريعة من شرائع الله. ثانيا تدعيم الإسلام وسد حاجة المسلمين. ثالثا تنمية للمال المزكى، فما نقص مال من صدقة بل يزيد. وأما معنى الصوم في اللغة فهو الإمساك عن شيء ما، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات نهار رمضان عبادة لله وامتثالا لأمره، وله ثمرة عظيمة وهي تريض النفس على ترك المحبوبات والمألوفات طلبا لمرضات الله وطمعا في نيل ثوابه يوم لقائه. وأما الحج في اللغة فهو القصد، وفي لسان الشرع هو قصد بيت الله الحرام للقيام بمناسك الحج وأداء جميع شعائره، وله ثمرات منها: الأول ترويض النفس على بذل المال في سبيل الله لأن الحج من سبيل الله. ثانيا التضحية بالنفس في جميع طاعات الله. وبعد، فإن التطبيق الفعلي لهذه الأصول العظيمة في واقع الحياة يجلب للأمة المحمدية كل صلاح وفلاح في أمور دينها ودنياها، فليتق العبد ربه وليحققها، فإنها أصول دينه وعاصمة لدمه وماله وعرضه، ومفتاح أصيل لدخول جنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذكر المؤلف رحمه الله بأن من أنواع العبادة الإيمان، والإيمان مرتبة عظيمة من مراتب الدين، وأركانه ستة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ولكل ركن من هذه الأركان الستة معنى ينبغي فهمه. فأما معنى الإيمان بالله عز وجل فهو التصديق بوجوده والإقرار الصريح بربوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته والإيمان على الوجه الحق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتطبيق ذلك تطبيقا عمليا في واقع الحياة كما يريد الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثمرات الإيمان بالله تحرير النفس من الرزق لغير الله من المعبودات على اختلاف أنواعها وجعل العبادة خالصة لله وحده دون سواه. وأما معنى الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان فهو التصديق بوجودهم وأنهم من مخلوقات الله العظيمة خلقهم الله وجبلهم على طاعته فلا سبيل لهم إلى مخالفة أمره وقد أسند الله إليهم أعمالا هامة لا يقوم بها سواهم. فمنهم من ينزل بالوحي ومنهم من يصرف القطر والنبات ومنهم من يحفظ بني آدم من السوء والمكروهات إلى غير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يأمرون. وللإيمان بهذا الركن ثمرات جليلة منها واحد العلم بعظمة الخالق سبحانه وقوته ونفوذ سلطانه حيث خلق هذا الخلق الذي لا يحصي عدده بشر وهم الملائكة. ثانيا شكر العبد ربه على ما أولاه من التربية العامة والخاصة والعناية البالغة فقد هيأ له ما في السماوات وما في الأرض ومن جملة ذلك الملائكة على اختلاف وظائفهم المهمة ومراتبهم العظيمة فهم يحفظونه من كل سوء ومكروه وهم يستغفرون لأهل الإيمان وهم يكتبون الأعمال خيرها وشرها إلى غير ذلك من وظائفهم التي هيأهم الله تبارك وتعالى لها. ثالثا وجوب محبة الملائكة لأنهم أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأما معنى الإيمان بالكتب فهو الاعتقاد الجازم بأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى تكلم بها قولا وأنزلها على رسله وحيا وصدق بها ذو الإيمان برسلهم حقا وصدقا. وقد أمر الله الأمة المحمدية كلها أن تعلن إيمانها باطنا وظاهرا بما أنزله على الأنبياء السابقين حيث قال سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأما معنى الإيمان بالرسل فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه أن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اقتدى به واستجاب لدعوتهم فقد اهتدى، ومن جحد رسالاتهم وكذب بها فقد ضل وغوى، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وللإيمان بالرسل فوائد عظيمة وثمرات جليلة، منها أولا العلم القطع برحمة الله العزيز الرحيم الذي لم يكل الخلق إلى عقولهم، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. ثانيا اعتبار رسالاتهم نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده في كل زمان ومكان. ثالثا محبة في أولئك الرسل الكرام أهل النصح والصدق والأمانة والإخلاص. وأما معنى الإيمان باليوم الآخر فهو التصديق المبني على العلم المستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهم ثم يجمعهم ليوم لا ريب فيه ويجازي كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن كذب بهذا اليوم أو بشيء مما سيكون فيه من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار والجزاء على الأعمال وغيرها مما هو معلوم من الشرع بالضرورة فقد ضل سواء السبيل، إذ أن ثبوت وقوع ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وللإيمان بهذا الركن فوائد، منها الإقبال على فعل الخيرات والحرص على اكتساب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، وما ذلكم الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل الحكيم وصحيح السنة المطهرة. ثانيا الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، إذ أن اقترافها سبب في عقوبة الله التي توعد بها العصاة الذين تعدوا حدوده وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون الذي فيه صلاحهم وفلاحهم لو آمنوا به واستقاموا عليه. وأما معنى الإيمان بالقدر فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات علويها وسفليها كلياتها وجزئياتها ناطقها وصامتها متحركها وساكنها قد قدرها الله وأحاط بها في القدم وتفقع في أوقاتها وأماكنها المحدودة وعلى صفاتها المخصوفة حسب ما قدر لها في الأجل. وأدلة الإيمان بهذا الركن العظيم كثيرة في الكتاب والسنة، لا ينكرها إلا كافر ولا يؤولها بغير تأويلها الحق إلا جاهل أو متجاهل. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وغير ذلك كثير. ومن هذه النصوص الصريحة يتضح للمؤمن الصادق في إيمانه أن كل تحركات المخلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، بل كل ما يقع في العالم العلوي والسفلي من إحياء وإماتة وصحة ومرض وفقر وغنى وطول عمر وقصره ونزول الأجل ووقته ومكانه وسببه وشقاوة وسعادة ورخاء وشدة وعسر ويسر وكفر وإيمان وخير وشر، كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي سطره القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فما من أمر من الأمور أو حدث من الأحداث إلا وقد جرى به القلم في تلك الساعة إلى قيام الساعة. ولا يلزم من ذلك أن يستكل العباد على ما كتب ويترك العمل، فذلك عجز وانحراف عن توجيهات القرآن الكريم ووصية الرسول الصادق الأمين. فلا بد إذن من الجد والاجتهاد في اكتساب الحسنات وترك السيئات، فإن ذلك موجب لرضا رب الأرض والسماوات وسبب مثين لدخول الجنات وتبوئ منازلها العاليات البهيات. ولقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ منه أو أمر مبتدأ؟ قال: فيما قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه: أفلا نستكل؟ فقال: اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. وفي رواية قال عمر: الآن نجتهد يا رسول الله. ومن ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ما يأتي: واحد، الاعتماد على الله وتفويض جميع الأمور إليه لأنه واهب الحياة وقاضي الحاجات ومفرج الكربات ومتصرف في مخلوقاته كلها بما شاء وكيف يشاء. ثانيا، الابتعاد والحذر من الوقوع في داء العجب عندما يحصل الإنسان على مراده من حاجات الدين والدنيا، وليشعر نفسه أن حصول كل محبوب ودفع كل مكروه إنما هو نعمة ربانية مقدرة من لدن حكيم خبير، فليحمد الله عليها. والمرتبة الأخيرة من مراتب الدين، وبها ينتهي درسنا، مرتبة الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصريح: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى أن تعبد ربك وأنت مستحضر عظمته وقربه منه ومراقبته لك في كل حال من الأحوال، وذلك يوجب الخشية والتعظيم لربك، وحينئذ لا تقصر في طاعة ولا ترتكب معصية إجلالا لله وخوفا منه جل في علاه. والدليل على ذلك قول الحق سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لله. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن التعريف بالإسلام وأركان الإسلام الخمسة، والتعريف بالإيمان وأركانه الستة، والتعريف بالإحسان مع إيضاح ذلك بالأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تبين أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا في أنواع العبادة أمثلة عبادة صدرها للإسلام الذي يشمل أنواع العبادات كلها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأردف ذلك بالإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة مراتب الدين كله، بحيث لا يخرج عنها نوع من أنواع العبادات ولا مسألة من مسائل الدين، بل كل عبادة وكل مسألة من مسائل دين الإسلام فهي داخلة تحت الإسلام والإيمان والإحسان. واسترسل المؤلف رحمه الله في ضرب أمثلة عبادة. وهذه الأمثلة كالتفصيل بعد الإجمال، فذكر من أنواع العبادات الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلاهما في الواقع عبادة. فدعاء العبادة هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وفق شرعه المطهر وأوامره القيمة. وفي مقدمة هذا النوع من العبادة توحيد الله تبارك وتعالى، حيث دل عليه قول الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، علما أنه لا يتم توحيد عبد إلا بالبراءة من الشرك الذي هو ضد التوحيد. لأننا إذا أتينا نعرف التوحيد بمعناها الشرعي نقول هو إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك والبراءة منه ومن أهله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فلا يتم توحيد إلا ببراءة تامة من الشرك وأهله وجميع غروبه وصوره. ولهذا قال العلماء: لا ولاء إلا ببراء. والنوع الثاني دعاء المسألة. ودعاء المسألة هو الطلب من الله تبارك وتعالى جلب المصالح الدينية والدنيوية على المضار كذلك. والطلب هذا بهذه الصورة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وقد قسمه العلماء دعاء المسألة إلى أقسام: منها ما لا يجوز طلبه إلا من الله تبارك وتعالى وحده، صرف شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر، ذلك كمن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من جلب مصلحة أو دفع ضر. وعليه فمن يستغيثون بالأموات أو يدعون الأحياء الغائبين لجلب مصلحة أو دفع ضر هؤلاء مشركون، شرك أكبر. أما نوع من أنواع الدعاء والطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه لا محظور فيه، ومن أنواع العبادة الخوف، والخوف الذي من صرفه لغير الله فهو مشرك، هو الخوف من مخلوق تعتقد بأنه يملك لك جلب المصالح أو دفع المضار، وتعتقد بأن له تصرفا في هذا الكون، أمر أو نهي أو صلاح أو غير ذلك، صرف شيئا من هذا لغير الله عز وجل فهو مشرك. أما الخوف الطبيعي فهذا ليس من ضروب الشرك، كالخوف من عدو، خوف من سبع، والخوف من النار المحرقة، نار الدنيا، هذا لا يعتبر من الخوف الذي هو عبادة يترتب على صرفه من غير الله إثم، لأن هذا شيء ليس باختيار الإنسان، لأنه لا يجوز أن يصل بالإنسان إلى حد أن غير الله يملك التصرف بطبعه، لأن كل شيء بقضاء وقدر، فلا بد من التفريق بين الخوف الذي من صرفه لغير الله فهو مشرك، وهو اعتقاد أن أحدا من الخلق يملك التصرف في الخلق بإنزال الضر ونحو ذلك، بخلاف الخوف الطبيعي فإنه لا محظور فيه. ومن أنواع العبادة الرجاء، والرجاء خلق المؤمنين، والمراد به الطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل والإحسان. ومن خيري الدنيا والآخرة مع الإتيان بالأسباب، طمع مع الإتيان بالأسباب. والخوف والرجاء قرينان لابد أن يكون أحدهما مع الآخر، فيكون العبد خائفا من الله عز وجل، خائفا من عذابه، راجيا رحمته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف في حالات، منها عند الاحتضار، ينبغي أن يرجح جانب الرجاء على جانب الخوف لئلا يجره إلى القنوط واليأس من رحمة الله وهو في وقت يودع فيه الدنيا. جاء في الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. كما يرجح أيضا بال عليها والإكثار منها، لأن الرجاء هنا يبعث على الاهتمام بإتباع الحسنة الحسنة والخير الخير، فالرجاء على الإكثار وعلى المسارعة في التحصيل لفعل الحسنات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. كما يرجح جانب الخوف أيضا في بعض الحالات، منها في حالة الصحة والاختيار والقوة، ويل النفس إلى شهواتها وملذاتها. يرجح جانب الخوف هنا لئلا تجمح بك النفس إلى معاصي الله لتحقق مرادها، شهوة جسدية أو رغبة في المال الحرام أو تقاعس عن فعل الطاعات والإقبال على المعاصي. هنا ينبغي أن يرجح جانب الخوف ليكون علاجا نفس، وهو ضرب من جهادها. ومن أنواع العبادة التوكل. معنى التوكل الاعتماد على الله في كل شأن من شؤونك، وتفويض جميع الأمور إلى الله وحده دون سواه. وأتى في الآية الكريمة الحصر والقصر: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن فالتوكل بهذا المعنى تفويض الأمور إلى الله عز وجل، والاعتماد عليه وحده في جلب كل مصلحة ودفع كل ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. عبادة من صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. فما يسمى بالاعتماد على الغير الأحياء فيما يقدر عليه في التسبب في قضاء حاجة أو دفع قربة أو تنفيس هم وغم في حدود ما يقدر عليه الإنسان، فهذا لا محظور فيه إذا أنزلته بغير الله تبارك وتعالى، مع الاعتقاد أن غير الله إنما هو سبب من الأسباب في قضاء الحاجات ودفع القربات. ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة. فالرغبة الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، مصحوبة ببذل الجهد أسباب المغفرة وأسباب الرحمة وأسباب الرضا. الرهبة شدة الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى العاجلة والآجلة، فمن صرف منهما شيئا لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر أو أشرك، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن عباده أن يصرفوا هاتين العبادتين الجليلتين لأحد سواه. وقد مدح الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه في سورة الأنبياء، حيث ابتدأ ذكرهم إبراهيم عليه السلام، وفي ختم القصص قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغبة والرهبة محلهما القلوب، قلوب العباد. من التعظيم يخاف من سبع، فخوفه منه مجرد من التعظيم له، لكن الخشية لا تطلق إلا مصحوبة بالتعظيم. قال الله عز وجل عن ملائكته الكرام وهم من خشيته مشفقون، وكما قال الله عز وجل عن العلماء صفوة الخلق إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي علماء الشر، العلماء بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عاملون بذلك. ما كان صرفها لغير الله عز وجل شرك، حذر الله تبارك وتعالى من ذلك بقوله فلا تخشوهم واخشوني. ومن أنواع العبادة الإنابة، معنى الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله في كل لحظة من لحظات العمر. المؤمن لا يرى نفسه إلا مقصرا مهما بذل من جهد في طاعة الله، عظم نعم الله عليه وكثرتها، فهو مقصر دائما بما تحمل كلمة التقصير من معنى مهما بذل من جهد، الركوع والسجود، تحصيل العلم والذكر الشرعي، فالعبد مقصر لأن الله تبارك وتعالى له المنة وله الفضل، وما من خير يفعله الإنسان إلا ولله المنة والفضل والنعمة عليه، لأنه هو الذي وفقه للعمل الخير وهداه إليه، وحال بينه وبين عدوه الذي يغزوه دائما يصرفه عن فعل الطاعات ويوبقه في فعل المعاصي. على هذا فالعبد منيب، العبد المؤمن منيب إلى الله في كل لحظة من لحظات عمره، وبالأخص إذا أصيب بغفلة وإذا وقع في معصية وإذا قصر في طاعة، فعند ذلك يلوم نفسه ويستيقظ قلبه فيرجع إلى الله عز وجل منكسرا بين يديه معتذرا إليه، عزم على أن يبدل السوء إحسانا وأن يبدل الغفلة استيقاظا وأن يستأنف الحياة لتكون حياة عمل، عمل مصحوب بالصواب والإخلاص وصحة المعتقد. فالإنابة في الحقيقة توبة، لأنها تتضمن شروط التوبة من ترك المعصية وترك القصور ونبذ الغفلة والعزم على فعل الطاعة، وهذه من شروط التوبة ولا شك. ومن أنواع العبادة الاستعانة، والاستعانة التي لا يجوز أن تصرف إلى غير الله هي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإذا صرفت هذه الاستعانة بالمخلوق كمن يستعين بمخلوق حي أو ميت على إنجاب الولد وجلب الرزق ودفع المرض وتأمين الخوف وقضاء الحاجة إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، ومما يفعله المشركون الوثنيون وإن كانوا يعيشون بين أكبر المسلمين، فهذا شرك أكبر. أيضا من شأنها فإن الله سبحانه وتعالى حقرها في التوجه إليه وحده بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهذا وعد من العبد وعهد أبرمه بينه وبين ربه، فمن وفى فله الجزاء الأوفى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. أما الاستعانة بمخلوق حي فيما يقدر عليه الخلق مع تعلق القلوب بالله عز وجل واعتبار المعين سببا من الأسباب فقط، فهذا لا محظور فيه، كأن تستعين بإنسان يعطيك مالا، يرفع لك متاعا، أو يبني لك بناء ونحو ذلك من الأمور التي استعان فيها بغير الله تبارك وتعالى، لأنها ليست من صور الشرك وليست من ضروب الشرك. ومن أنواع العبادة الاستعادة، معنى الاستعادة الالتجاء، الالتجاء إلى الله عز وجل. ذلك أن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى تجئ إلى الله عز وجل وألوذ بجنابه من الشيطان الذي أبعده الله وأخزاه، لأنه عدو لله وعدو لأولياء الله. إذن فاللياذ والالتجاء عمل قلبي وعنه اللسان، لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يسهل الخير ويقدره، وهو الذي بيده التصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فمن التجأ إلى غير الله واحتمى به ولاذ بجنابه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الملة. ومنها الاستغاثة، والاستغاثة كسابقتها طلب الغوث، وطلب الغوث طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يصرف إلى سواه، في جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، كشفاء المريض ورد الغائب وإنجاب الولد وكشف الكروبات وإجرار الرزق وإنزال المطر، لا يستغاث في هذه الأمور إلا بالله وحده. فإن استغاث أحد في شيء من هذه المسائل بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه رائحة ليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإشناد النعم وطلب الغوث من غير الله تبارك وتعالى من أعظم أنواع الشرك التي حذر منها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ومن أنواع العبادة الذبح، الذبح الذي يذبح على سبيل القربة ويدخل في ذلك كل دم يذبح تقرب إلى الله عز وجل، من هدي ومن صدقة ونذر وغير ذلك من الذبح المشروع، كله لا يجوز أن يتوجه به العبد إلا إلى الله وحده. فإذا ذبح لغير الله نذرا أو قربة يرجو من ورائها مجد ذلك الغير في جلب مصلحة أو دفع ضر، فقد صرف هذه العبادة الفاضلة لغير الله عز وجل وكان بذلك كافرا مشركا. وما يتعلق بما يذبح عادة أو يذبح ضيافة وتكريما خلق للخلق فهذا لا محظور فيه اتبعت فيه الشرع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف في قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن جملة إكرام الضيف ذبح له إكراما إحياء للسنة، كما قص الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. ولهذا يقول العلماء أن على الواجب القادر إذا نزل به ضيف أن يكرمه بذبيحة، أما ما كان نسكا عبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. نذر، ومن أنواع العبادة النذر بأي شيء كان، سواء نذر لصوم أو حج أو اعتكاف أو دراهم أو أي شيء يكون فهو عبادة يجوز صرفه لغير الله عز وجل. كأن يقول إنسان نذرت لله تبارك وتعالى أن أصوم 3 أيام تقربا، نذرا مطلقا ليس مقيدا، لأن النذر المقيد مكروه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، وإن تحصلت على كذا وكذا فلله علي كذا من المال أو كذا من الصوم أو حج أو عمرة أو ما شاكل ذلك. هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر النذر مقيد النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن من ألزم نفسه به وجب عليه الوفاء وجوبا. النذر المطلق لأن ينذر قربة من القربات لله تبارك وتعالى ليس لذلك سبب، ينذر صيام 3 أيام، ينذر مثلا أن يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء والمساكين ليس لذلك باعث إلا رجاء مغفرة الله عز وجل وفضله. وهذه كأمثلة قدمها المؤلف رحمه الله، وكلما كان مثلها حكمه كحكمها من العبادات. بعد ذلك أتى بالأدلة مرتبة على هذه الأنواع ومنها قول الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي مواضع السجود وأعضاء السجود هذه لله وحده، لأنه هو الذي انفرد بخلقها وتسويتها وجعل القوى فيها، لا تسجد هذه الأعضاء إلا لله، لا لصنم ولا لبشر ولا لأي معبود من المعبودات الباطلة التي كان يعبدها أهل الشرك على اختلاف مللهم من وثنيين ويهود ونصارى ومجوس وغير هؤلاء من أنواع المشركين. ومن الأدلة قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حكم الله تبارك وتعالى في هذه الآية بالكفر على من يدعو مع الله إلها آخر، أي يعبد مع الله إلها آخر، إذ كل معبود سوى الله تبارك وتعالى لا يستحق من العبادة شيئا. وفي قوله لا برهان له به، هذا الوصف خرج مخرج الغالب، يعني ذلك أنه لا يوجد معبود يعبد بحجة أو بسلطان من كتاب أو سنة إلا الله تبارك وتعالى. أما سائر المعبودات المخترعة الباطلة المذمومة أنه لا يقوم على عبادتها أي برهان. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث إن كان في سنده ضعف إلا أنه يشهد له حديث صحيح بمعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكأن الدعاء بنوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة هما أساس الدين وقاعدته. ومن ذلك قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أمر صريح بالتوجه بدعاء العبادة ودعاء المسألة إلى الله وحده، فهو الذي أمر بالعبادة والدعاء ووعد بالاستجابة وهو لا يخلف الميعاد، وحذر من الاستكبار عن عبادته بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والوعيد الشديد فيه معنى النهي عن عبادة غير الله والاستكبار عن عبادة الله، وكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مستكبر ولا شك، وكل من ترك عبادة الله سواء عبد غيره أو لم يعبد غيره فهو ممن يدخل تحت هذا الوعيد الشديد، علما أنه لا يوجد أحد يترك عبادة الله إلا ويميل لعبادته إلى غير الله. وقد لا يرى أنه يعبد الأصنام والأوثان، أو لا يرى أنه يعبد الشمس والقمر، ولكنه يعبد الهوى الذي تمكن من قلبه حتى صرفه عن عبادة الله. وقال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، تحذير لأهل الإيمان من أن يصل بهم الخوف من مخلوق لا يعتقدوا بأنه يتصرف فيهم بإنزال الضر أو صرف الخير عنهم، لأن هذا بيد الله جل وعلا. وقوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، في الآية الكريمة دعوة من الله تبارك وتعالى إلى الإخلاص في العمل وصلاحه، وهما شرطان أساسيان في قبول الأعمال، لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان صوابا وكان خالصا. ويبرأ صاحبه من كل شرك، من كل نوع من أنواع الشرك. وهكذا بقية الآيات التي ضربت أمثلة لتلك الأنواع، كقوله عز وجل على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقوله عز وجل أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أن ختمها بقول الله تبارك وتعالى في قضية النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مضى معنا الحديث مفصلا على سبيل الاختصار طبعا على الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. الأصل الأول الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له من العبادة، وذكر شيء من أنواع العبادة إلتها والتي منها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبت والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المكلفين من عالم الإنس والجن. ودرسنا في هذه الليلة يعني الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، ومعرفة دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. ودين الإسلام ودين جميع المرسلين، أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. كل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء جاء يدعو إلى دين الإسلام بمعناه الشرعي الذي هو الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والخلوص له من الشرك. لم تختلف دعوة الرسل والأنبياء في هذا الأصل الأصيل وهو دين الإسلام، العمل به، العلم به، والعمل به، والدعوة إليه. وقد عرفه المؤلف بقوله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا تعريف شامل للإسلام لأنه استسلام أي خضوع وتذلل لمن يستحب الخضوع والتذلل وهو الله عز وجل الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصرف المطلق في جميع مخلوقاته. والانقياد له الذي يتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسله فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. وحيث إنه لا يتم ولاء إلا ببراء، فإن من تمام التعريف لدين الإسلام للإسلام البراء من الشرك وأهله. فإذا وحدت الله تبارك وتعالى فعليك أن تتبرأ من الشرك والمشركين الذين هم أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين، لا تجوز محبتهم ولا مودتهم ولا نصرتهم، وإنما يجب بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم عملا بنصوص الكتاب ونصوص صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدين كله مراتبه ثلاث، وقد مضى التنويه على المراتب الثلاث، أنها هي المنصوص عليها في حديث عمر بن الخطاب، في حديث جبريل المشهور الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة أمر دينها، سأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان والساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في كل ذلك بالجواب الشرعي. ولما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني لتسمعوا فتعلموا فتعملوا فتنشروا العلم على طريقة الرسل والأنبياء. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعريف الإسلام، قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، أي الدين. الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد. وهذه قد مضى شرحها في درس سابق، تذكرون ذلك. إلا أنه لا مانع من الإعادة المختصرة على كل ركن من أركان الإسلام. قال فيها المؤلف: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله. وسبق أن عرفنا أن لشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات، وهذا مدون عندكم. وعلى العموم فمعناها نفي والإثبات، فكلمة فجملة لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. وهي وشهادة أن محمد رسول الله ركن واحد وليست ركنين، وذلك إلا لتلازم الشهادتين علما وعملا، فلا تقبل وتتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تقبل الثانية إلا بالأولى. ومن هنا فهما ركن واحد، إذ أن من شهد أن لا إله إلا الله لزمه أن يشهد أن محمد رسول الله، لأن الله هو الذي أرسله وامتن برسالته على الأمة. قال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، إلى قوله وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في هذا التعريف كل عبادة يتعبد بها المكلفون من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده. وذكر المؤلف مثالا ونموذجا من أنواع العبادات، فقال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام والإيمان والإحسان هذه مراتب الدين، هي الدين كله، كما في حديث جبريل المشهور، حديث عمر بن الخطاب الذي قال فيه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال الراوي: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى السفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم في النهاية انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المراتب الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، كلها مراتب الدين، بحيث تشمل الدين كله. وعند تفاصيل هذه المراتب لا بد من البيان، من بيان أركان الإسلام وبيان أركان الإيمان وبيان أركان الإحسان. وهذه كتبت فيها كتابة مختصرة واضحة على طريقة السؤال والجواب. ضمن بحوث سلسلة الأجوبة السبيلة وهو السؤال الثاني: ما هي العبادة ومن المكلف بأدائها؟ والجواب: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة، والمكلف بأدائها على سبيل الوجوب أو الاستحباب بحسب الأمر الإلهي هو المكلف العاقل من عالم الإنس والجن، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويليه السؤال الثالث ونصفه: ما هو التوحيد وكم أنواعه وما جزاء من حققه في الدنيا والآخرة؟ والجواب: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك كبيره وصغيره، قليله وكثيره، والبراءة منه ومن أهله، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وأما أنواع التوحيد فثلاثة: الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادات طبعا، والتي ذكر الشارح نموذجا منها. وتوحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور والمتصرف في الكون كله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتوحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم بأن لله الأسماء الحسنى والصفات العليا وإثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، بل نقول كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما الجزاء على التوحيد في الدنيا فهو عصمة الدم والمال والعرض وحياة الأمن والطمأنينة، وأما جزاء الموحدين في الآخرة فرضا الله والجنة والنجاة من سخطه والنار، وفوق ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، وذلك هو الفوز العظيم. ونحن بصدد ما ذكره المؤلف رحمه الله من مراتب الدين، حيث ذكر المرتبة الأولى الإسلام، وفي حديث جبريل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. وطالب العلم بحاجة إلى معرفة مفصلة لأركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان وركن الإحسان بالأدلة التي توضح كل ركن. وهنا السؤال يأتي عن أركان الإسلام ومعنى كل ركن منها وذكر شيء من ثمراته. والجواب كما جاء في الحديث عن أركان الإسلام وأنها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فأما معنى شهادة أن لا إله إلا الله فهي نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة كلها لله، وهذان المعنيان هما ركنا لا إله إلا الله: النفي والإثبات. وقد سبق معنا بأن للا إله إلا الله ركنان: النفي والإثبات. النفي يؤخذ من قولك لا إله والإثبات يؤخذ من قولك إلا الله. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فهو طاعته فيما أمر وتصديقه في الأمور كلها وتنحصر في متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، كما أمرنا سبحانه بمتابعته في كل شأن من الشؤون ورتب على ذلك الهداية والفلاح، فقال عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن ثمرات هذا الركن العظيم الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحرير القلب والنفس من التعلق بالمخلوقين والاعتماد عليهم في جلب المصالح ودفع المضار، وثانيا سعادة الدارين إذ لا سعادة للإنسان البشري في دنياه وبرزخه وأخراه إلا إذا حقق إسلامه على الوجه الذي أراده الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الصلاة في اللغة فهي الدعاء كما قال تعالى وصل عليهم أي أدع لهم، وفي الشرع التعبد لله بفعلها على الكيفية التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهي أقوال وأفعال وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتشهيد، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولها ثمراتها ومنها انشراح الصدر كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة، وثانيا هي قرة العين للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع أتباعه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهكذا من ثمراتها وفوائدها الانزجار عن الفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأما معنى الزكاة وهي الركن الثالث وهي قرينة الصلاة في اللغة فهي النماء والتطهير، وفي الشرع هي التعبد لله بإخراج مال مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت حدده الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات الإيمان بهذا الركن أولا تطهير النفس من رذيلة الشح والبخل إذ هما خلقان ذميمان في كل شريعة من شرائع الله، ثانيا تدعيم الإسلام وسد حاجة المسلمين، ثالثا تنمية للمال المزكى فما نقص مال من صدقة بل يزيد. وأما معنى الصوم في اللغة فهو الإمساك عن شيء ما، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات نهار رمضان عبادة لله وامتثالا لأمره، وله ثمرة عظيمة وهي تروض النفس على ترك المحبوبات والمألوفات طلبا لمرضات الله وطمعا في نيل ثوابه يوم لقائه. وأما الحج في اللغة فهو القصد، وفي لسان الشرع هو قصد بيت الله الحرام للقيام بمناسك الحج وأداء جميع شعائره، وله ثمرات منها الأول ترويض النفس على بذل المال في سبيل الله لأن الحج من سبيل الله، ثانيا التضحية بالنفس في جميع طاعات الله. وبعد فإن التطبيق الفعلي لهذه الأصول العظيمة في واقع الحياة يجلب للأمة المحمدية كل صلاح وفلاح في أمور دينها ودنياها، فليتق العبد ربه وليحققها فإنها أصول دينه وعاصمة لدمه وماله وعرضه ومفتاح أصيل لدخول جنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وذكر المؤلف رحمه الله بأن من أنواع العبادة الإيمان، والإيمان مرتبة عظيمة من مراتب الدين، وأركانه ستة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ولكل ركن من هذه الأركان الستة معنى ينبغي فهمه. فأما معنى الإيمان بالله عز وجل فهو التصديق بوجوده والإقرار الصريح بربوبيته والاعتراف الظاهر والباطن بألوهيته، والإيمان على الوجه الحق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وتطبيق ذلك تطبيقا عمليا في واقع الحياة كما يريد الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثمرات الإيمان بالله تحرير النفس من الرزق لغير الله من المعبودات على اختلاف أنواعها، وجعل العبادة خالصة لله وحده دون سواه. وأما معنى الإيمان بالملائكة الذي هو الركن الثاني من أركان الإيمان فهو التصديق بوجودهم وأنهم من مخلوقات الله العظيمة خلقهم الله وجبلهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى مخالفة أمره، وقد أسند الله إليهم أعمالا هامة لا يقوم بها سواهم، فمنهم من ينزل بالوحي، ومنهم من يصرف القطر والنبات، ومنهم من يحفظ بني آدم من السوء والمكروهات، إلى غير ذلك مما نعلم ومما لا نعلم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يأمرون. وللإيمان بهذا الركن ثمرات جليلة، منها: واحد، العلم بعظمة الخالق سبحانه وقوته ونفوذ سلطانه، حيث خلق هذا الخلق الذي لا يحصي عدده بشر وهم الملائكة. ثانيا، شكر العبد ربه على ما أولاه من التربية العامة والخاصة والعناية البالغة، فقد هيأ له ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملة ذلك الملائكة على اختلاف وظائفهم المهمة ومراتبهم العظيمة، فهم يحفظونه من كل سوء ومكروه، وهم يستغفرون لأهل الإيمان، وهم يكتبون الأعمال خيرها وشرها، إلى غير ذلك من وظائفهم التي هيأهم الله تبارك وتعالى لها. ثالثا، وجوب محبة الملائكة لأنهم أنصح المخلوقات لعباد الله المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأما معنى الإيمان بالكتب فهو الاعتقاد الجازم بأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى تكلم بها قولا وأنزلها على رسله وحيا، وصدق بها ذو الإيمان برسلهم حقا وصدقا. وقد أمر الله الأمة المحمدية كلها أن تعلن إيمانها باطنا وظاهرا بما أنزله على الأنبياء السابقين حيث قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأما معنى الإيمان بالرسل فهو الاعتقاد الذي لا شك فيه أن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اقتدى به واستجاب لدعوتهم فقد اهتدى، ومن جحد رسالاتهم وكذب بها فقد ضل وغوى، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وللإيمان بالرسل فوائد عظيمة وثمرات جليلة، منها أولا العلم القطع برحمة الله العزيز الرحيم الذي لم يكل الخلق إلى عقولهم، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا. ثانيا اعتبار رسالاتهم نعمة كبرى أنعم الله بها على عباده في كل زمان ومكان. ثالثا محبة في أولئك الرسل الكرام أهل النصح والصدق والأمانة والإخلاص. وأما معنى الإيمان باليوم الآخر فهو التصديق المبني على العلم المستمد من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله سيبعث الخلائق بعد موتهم ثم يجمعهم ليوم لا ريب فيه ويجازي كلا بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن كذب بهذا اليوم أو بشيء مما سيكون فيه من الصراط والميزان والحوض والجنة والنار والجزاء على الأعمال وغيرها مما هو معلوم من الشرع بالضرورة فقد ضل سواء السبيل، إذ أن ثبوت وقوع ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وللإيمان بهذا الركن فوائد، منها الإقبال على فعل الخيرات والحرص على اكتساب الحسنات من أقوال وأفعال ومعتقدات، وما ذلكم الإقبال إلا لأن فاعلها يرجو ثوابها الذي وعد به في محكم التنزيل الحكيم وصحيح السنة المطهرة. ثانيا الكف عن المعاصي أقوالها وأفعالها باطنها وظاهرها، إذ أن اقترافها سبب في عقوبة الله التي توعد بها العصاة الذين تعدوا حدوده وأضاعوا فرائضه وأعرضوا عما جاء به المرسلون الذي فيه صلاحهم وفلاحهم لو آمنوا به واستقاموا عليه. وأما معنى الإيمان بالقدر فهو الاعتقاد الجازم بأن جميع الكائنات علويها وسفليها كلياتها وجزئياتها ناطقها وصامتها متحركها وساكنها قد قدرها الله وأحاط بها في القدم وتفقع في أوقاتها وأماكنها المحدودة وعلى صفاتها المخصوصة حسب ما قدر لها في الأجل. وأدلة الإيمان بهذا الركن العظيم كثيرة في الكتاب والسنة، لا ينكرها إلا كافر ولا يؤولها بغير تأويلها الحق إلا جاهل أو متجاهل. قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وغير ذلك كثير. ومن هذه النصوص الصريحة يتضح للمؤمن الصادق في إيمانه أن كل تحركات المخلوقات الاختيارية وغير الاختيارية لا تخرج عن إرادة الله تبارك وتعالى، بل كل ما يقع في العالم العلوي والسفلي من إحياء وإماتة وصحة ومرض وفقر وغنى وطول عمر وقصره ونزول الأجل ووقته ومكانه وسببه وشقاوة وسعادة ورخاء وشدة وعسر ويسر وكفر وإيمان وخير وشر، كل ذلك بتقدير الله الأزلي الذي سطره القلم الذي خلقه الله وأمره أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة فما من أمر من الأمور أو حدث من الأحداث إلا وقد جرى به القلم في تلك الساعة إلى قيام الساعة. ولا يلزم من ذلك أن يستكل العباد على ما كتب ويترك العمل، فذلك عجز وانحراف عن توجيهات القرآن الكريم ووصية الرسول الصادق الأمين. فلا بد إذن من الجد والاجتهاد في اكتساب الحسنات وترك السيئات، فإن ذلك موجب لرضا رب الأرض والسماوات وسبب مثين لدخول الجنات وتبوئ منازلها العاليات البهيات. ولقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما يعمل فيه قد فرغ منه أو أمر مبتدأ؟ قال: فيما قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه: أفلا نستكل؟ فقال: اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. وفي رواية قال عمر: الآن نجتهد يا رسول الله. ومن ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ما يأتي: واحد، الاعتماد على الله وتفويض جميع الأمور إليه لأنه واهب الحياة وقاضي الحاجات ومفرج الكربات ومتصرف في مخلوقاته كلها بما شاء وكيف يشاء. ثانيا، الابتعاد والحذر من الوقوع في داء العجب عندما يحصل الإنسان على مراده من حاجات الدين والدنيا، وليشعر نفسه أن حصول كل محبوب ودفع كل مكروه إنما هو نعمة ربانية مقدرة من لدن حكيم خبير، فليحمد الله عليها. والمرتبة الأخيرة من مراتب الدين، وبها ينتهي درسنا، مرتبة الإحسان الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الصريح: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والمعنى أن تعبد ربك وأنت مستحضر عظمته وقربه منك ومراقبته لك في كل حال من الأحوال، وذلك يوجب الخشية والتعظيم لربك، وحينئذ لا تقصر في طاعة ولا ترتكب معصية إجلالا لله وخوفا منه جل في علاه. والدليل على ذلك قول الحق سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه لله. أما بعد، فقد سبق معنا في الدرس الماضي الحديث عن التعريف بالإسلام وأركان الإسلام الخمسة، والتعريف بالإيمان وأركانه الستة، والتعريف بالإحسان مع إيضاح ذلك بالأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تبين أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا في أنواع العبادة أمثلة عبادة صدرها للإسلام الذي يشمل أنواع العبادات كلها، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأردف ذلك بالإيمان والإحسان، وهذه الثلاثة مراتب الدين كله بحيث لا يخرج عنها نوع من أنواع العبادات ولا مسألة من مسائل الدين، بل كل عبادة وكل مسألة من مسائل دين الإسلام فهي داخلة تحت الإسلام والإيمان والإحسان. واسترسل المؤلف رحمه الله في ضرب أمثلة عبادة، وهذه الأمثلة كالتفصيل بعد الإجمال، فذكر من أنواع العبادات الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وكلاهما في الواقع عبادة. فدعاء العبادة هو التوجه إلى الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وفق شرعه المطهر وأوامره القيمة. وفي مقدمة هذا النوع من العبادة توحيد الله تبارك وتعالى، حيث دل عليه قول الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، علما أنه لا يتم توحيد عبد إلا بالبراءة من الشرك الذي هو ضد التوحيد، لأننا إذا أتينا نعرف التوحيد بمعناها الشرعي نقول هو إفراد الله بالعبادة والخلوص له من الشرك والبراءة منه ومن أهله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. فلا يتم توحيد إلا ببراءة تامة من الشرك وأهله وجميع غروبه وصوره. ولهذا قال العلماء: لا ولاء إلا ببراء. والنوع الثاني دعاء المسألة، ودعاء المسألة هو الطلب من الله تبارك وتعالى جلب المصالح الدينية والدنيوية على المضار كذلك. والطلب هذا بهذه الصورة عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وقد قسمه العلماء دعاء المسألة إلى أقسام، منها ما لا يجوز طلبه إلا من الله تبارك وتعالى وحده، صرف شيئا لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر، ذلك كمن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من جلب مصلحة أو دفع ضر. وعليه فمن يستغيثون بالأموات أو يدعون الأحياء الغائبين لجلب مصلحة أو دفع ضر هؤلاء مشركون، شرك أكبر. أما نوع من أنواع الدعاء والطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه لا محظور فيه، ومن أنواع العبادة الخوف، والخوف الذي من صرفه لغير الله فهو مشرك هو الخوف من مخلوق تعتقد بأنه يملك لك جلب المصالح أو دفع المضار، وتعتقد بأن له تصرفا في هذا الكون أمر أو نهي أو صلاح أو غير ذلك، صرف شيئا من هذا لغير الله عز وجل فهو مشرك. أما الخوف الطبيعي فهذا ليس من ضروب الشرك، كالخوف من عدو، خوف من سبع، والخوف من النار المحرقة، نار الدنيا، هذا لا يعتبر من الخوف الذي هو عبادة يترتب على صرفه من غير الله إثم، لأن هذا شيء ليس باختيار الإنسان، لأنه لا يجوز أن يصل بالإنسان إلى حد أن غير الله يملك التصرف بطبعه، لأن كل شيء بقضاء وقدر، فلا بد من التفريق بين الخوف الذي من صرفه لغير الله فهو مشرك، وهو اعتقاد أن أحدا من الخلق يملك التصرف في الخلق بإنزال الضر ونحو ذلك، بخلاف الخوف الطبيعي فإنه لا محظور فيه. ومن أنواع العبادة الرجاء، والرجاء خلق المؤمنين، والمراد به الطمع فيما عند الله عز وجل من الفضل والإحسان. ومن خيري الدنيا والآخرة مع الإتيان بالأسباب، طمع مع الإتيان بالأسباب، والخوف والرجاء قرينان لابد أن يكون أحدهما مع الآخر، فيكون العبد خائفا من الله عز وجل، خائفا من عذابه، راجيا رحمته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف في حالات، منها عند الاحتضار، ينبغي أن يرجح جانب الرجاء على جانب الخوف لئلا يجره إلى القنوط واليأس من رحمة الله، وهو في وقت يودع فيه الدنيا. جاء في الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، كما يرجح أيضا بال عليها والإكثار منها، لأن الرجاء هنا يبعث على الاهتمام بإتباع الحسنة الحسنة والخير الخير، فالرجاء على الإكثار وعلى المسارعة في التحصيل لفعل الحسنات أقوالها وأفعالها ظاهرها وباطنها. كما يرجح جانب الخوف أيضا في بعض الحالات، منها في حالة الصحة والاختيار والقوة، ويل النفس إلى شهواتها وملذاتها. يرجح جانب الخوف هنا لئلا تجمح بك النفس إلى معاصي الله لتحقق مرادها، شهوة جسدية أو رغبة في المال الحرام أو تقاعس عن فعل الطاعات والإقبال على المعاصي. هنا ينبغي أن يرجح جانب الخوف ليكون علاجا نفس، وهو ضرب من جهادها. ومن أنواع العبادة التوكل. معنى التوكل الاعتماد على الله في كل شأن من شؤونك، وتفويض جميع الأمور إلى الله وحده دون سواه. وأتى في الآية الكريمة الحصر والغفر، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن فالتوكل بهذا المعنى تفويض الأمور إلى الله عز وجل، والاعتماد عليه وحده في جلب كل مصلحة ودفع كل ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. عبادة من صرفها لغير الله فقد كفر أو أشرك. فما يسمى بالاعتماد على الغير الأحياء فيما يقدر عليه في التسبب في قضاء حاجة أو دفع قربة أو تنفيس هم وغم في حدود ما يقدر عليه الإنسان، فهذا لا محظور فيه إذا أنزلته بغير الله تبارك وتعالى، مع الاعتقاد أن غير الله إنما هو سبب من الأسباب في قضاء الحاجات ودفع القربات. ومن أنواع العبادة الرغبة والرهبة. فالرغبة الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، مصحوبة ببذل الجهد أسباب المغفرة وأسباب الرحمة وأسباب الرضا. الرهبة شدة الخوف من عقوبة الله تبارك وتعالى العاجلة والآجلة، فمن صرف منهما شيئا لغير الله تبارك وتعالى فقد كفر أو أشرك، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى عن عباده أن يصرفوا هاتين العبادتين الجليلتين لأحد سواه. وقد مدح الله تبارك وتعالى رسله وأنبياءه في سورة الأنبياء، حيث ابتدأ ذكرهم إبراهيم عليه السلام، وفي ختم القصص قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والرغبة والرهبة محلهما القلوب، قلوب العباد. من التعظيم يخاف من سبع، فخوفه منه مجرد من التعظيم له، لكن الخشية لا تطلق إلا مصحوبة بالتعظيم. قال الله عز وجل عن ملائكته الكرام: وهم من خشيته مشفقون. وكما قال الله عز وجل عن العلماء: صفوة الخلق، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي علماء الشر، العلماء بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، عاملون بذلك. ما كان صرفها لغير الله عز وجل شرك، حذر الله تبارك وتعالى من ذلك بقوله: فلا تخشوهم واخشوني. ومن أنواع العبادة الإنابة. معنى الإنابة الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله في كل لحظة من لحظات العمر. المؤمن لا يرى نفسه إلا مقصرا مهما بذل من جهد في طاعة الله، عظم نعم الله عليه وكثرتها، فهو مقصر دائما بما تحمل كلمة التبصير من معنى مهما بذل من جهد. الركوع والسجود، تحصيل العلم والذكر الشرعي، فالعبد مقصر لأن الله تبارك وتعالى له المنة وله الفضل، وما من خير يفعله الإنسان إلا ولله المنة والفضل والنعم عليه، لأنه هو الذي وفقه للعمل الخير وهداه إليه، وحال بينه وبين عدوه الذي يغزوه دائما يصرفه عن فعل الطاعات ويوبقه في فعل المعاصي. على هذا فالعبد منيب، العبد المؤمن منيب إلى الله في كل لحظة من لحظات عمره، وبالأخص إذا أصيب بغفلة، وإذا وقع في معصية، وإذا قصر في طاعة، فعند ذلك يقوم نفسه ويستيقظ قلبه فيرجع إلى الله عز وجل منكسرا بين يديه، معتذرا إليه، عزم على أن يبدل السوء إحسانا، وأن يبدل الغفلة استيقاظا، وأن يستأنف الحياة لتكون حياة عمل، عمل مصحوب بالصواب والإخلاص وصحة المعتقد. فالإنابة في الحقيقة توبة، لأنها تتضمن شروط التوبة من ترك المعصية وترك القصور ونبذ الغفلة والعزم على فعل الطاعة، وهذه من شروط التوبة ولا شك. ومن أنواع العبادة الاستعانة. والاستعانة التي لا يجوز أن تصرف إلى غير الله هي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا صرفت هذه الاستعانة بالمخلوق، كمن يستعين بمخلوق حي أو ميت على إنجاب الولد وجلب الرزق ودفع المرض وتأمين الخوف وقضاء الحاجة إلى غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، ومما يفعله المشركون الوثنيون وإن كانوا يعيشون بين أكبر المسلمين، فهذا شرك أكبر. أيضا لشأنها فإن الله سبحانه وتعالى حقرها في التوجه إليه وحده بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، وهذا وعد من العبد وعهد أبرمه بينه وبين ربه، فمن وفى فله الجزاء الأوفى ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. أما الاستعانة بمخلوق حي فيما يقدر عليه الخلق مع تعلق القلوب بالله عز وجل واعتبار المعين سببا من الأسباب فقط، فهذا لا محظور فيه، كأن تستعين بإنسان يعطيك مالا يرفع لك متاعا أو يبني لك بناء ونحو ذلك من الأمور التي استعانوا فيها لغير الله تبارك وتعالى، لأنها ليست من صور الشرك وليست من ضروب الشرك. ومن أنواع العبادة الاستعاذة، معنى الاستعاذة الالتجاء، التجاء إلى الله عز وجل، ذلك أن العبد إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، المعنى تجئ إلى الله عز وجل وألوذ بجنابه من الشيطان الذي أبعده الله وأخزاه، لأنه عدو لله وعدو لأولياء الله. إذن فاللياذ والالتجاء عمل قلبي وعنه اللسان، لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يسهل الخير ويقدره، وهو الذي بيده التصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فمن التجأ إلى غير الله واحتمى به ولاذ بجنابه فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من الملة. ومنها الاستغاثة، والاستغاثة كسابقتها طلب الغوث، وطلب الغوث طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل لا يجوز أن يصرف إلى سواه، في جلب المصالح ودفع المضار التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه، كشفاء المريض ورد الغائب وإنجاب الولد وكشف الكروبات وإجرار الرزق وإنزال المطر، لا يستغاث في هذه الأمور إلا بالله وحده. فإن استغاث أحد في شيء من هذه المسائل بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه صيحة ليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإسناد النعم وطلب الغوث من غير الله تبارك وتعالى من أعظم أنواع الشرك التي حذر منها القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ومن أنواع العبادة الذبح، الذبح الذي يذبح على سبيل القربة ويدخل في ذلك كل دم يذبح تقرب إلى الله عز وجل، من هدي ومن صدقة ونذر وغير ذلك من الذبح المشروع، كله لا يجوز أن يتوجه به العبد إلا إلى الله وحده. فإذا ذبح لغير الله نذرا أو قربة يرجو من ورائها مجد ذلك الغير في جلب مصلحة أو دفع ضر، فقد صرف هذه العبادة الفاضلة لغير الله عز وجل وكان بذلك كافرا مشركا. وما يتعلق بما يذبح عادة أو يذبح ضيافة وتكريما خلق للخلق فهذا لا محظور فيه، اتبعت فيه الشرع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف في قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن جملة إكرام الضيف ذبح له إكراما إحياء للسنة، كما قص الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام راغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. ولهذا يقول العلماء أن على الواجب القادر إذا نزل به ضيف أن يكرمه بذبيحة، أما ما كان نسكا عبادة فلا يجوز أن تصرف لغير الله، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. النذر، ومن أنواع العبادة النذر بأي شيء كان، سواء نذر لصوم أو حج أو اعتكاف أو دراهم أو أي شيء يكون فهو عبادة يجوز صرفه لغير الله عز وجل. كأن يقول إنسان نذرت لله تبارك وتعالى أن أصوم 3 أيام تقربا، نذرا مطلقا ليس مقيدا، لأن النذر المقيد مكروه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، وإن تحصلت على كذا وكذا فلله علي كذا من المال أو كذا من الصوم أو حج أو عمرة أو ما شاكل ذلك. هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعتبر نذر مقيد النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن من ألزم نفسه به وجب عليه الوفاء وجوبا. النذر المطلق لأن ينذر قربة من القربات لله تبارك وتعالى ليس لذلك سبب، ينذر صيام 3 أيام، ينذر مثلا أن يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء والمساكين، ليس لذلك باعث إلا رجاء مغفرة الله عز وجل وفضله. و وهذه كأمثلة قدمها المؤلف رحمه الله. وكلما كان مثلها حكمه كحكمها من العبادات، بعد ذلك أتى بالأدلة مرتبة على هذه الأنواع، ومنها قول الله عز وجل أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي مواضع السجود وأعضاء السجود هذه لله وحده، لأنه هو الذي انفرد بخلقها وتسويتها وجعل القوى فيها، لا تسجد هذه الأعضاء إلا لله، لا لصنم ولا لبشر ولا لأي معبود من المعبودات الباطلة التي كان يعبدها أهل الشرك على اختلاف مللهم من وثنيين ويهود ونصارى ومجوس وغير هؤلاء من أنواع المشركين. ومن الأدلة قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. حكم الله تبارك وتعالى في هذه الآية بالكفر على من يدعو مع الله إلها آخر، أي يعبد مع الله إلها آخر، إذ كل معبود سوى الله تبارك وتعالى لا يستحق من العبادة شيئا. وفي قوله لا برهان له به، هذا الوصف خرج مخرج الغالب، معنى ذلك أنه لا يوجد معبود يعبد بحجة أو بسلطان من كتاب أو سنة إلا الله تبارك وتعالى. أما سائر المعبودات المخترعة الباطلة المذمومة أنه لا يقوم على عبادتها أي برهان. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث إن كان في سنده ضعف إلا أنه يشهد له حديث صحيح بمعناه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكأن الدعاء بنوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة هما أساس الدين وقاعدته. ومن ذلك قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر فريح بالتوجه بدعاء العبادة ودعاء المسألة إلى الله وحده، فهو الذي أمر بالعبادة والدعاء ووعد بالاستجابة وهو لا يخلف الميعاد، وحذر من الاستكبار عن عبادته بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والوعيد الشديد فيه معنى النهي عن عبادة غير الله والاستكبار عن عبادة الله، وكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مستكبر ولا شك، وكل من ترك عبادة الله سواء عبد غيره أو لم يعبد غيره فهو ممن يدخل تحت هذا الوعيد الشديد، علما أنه لا يوجد أحد يترك عبادة الله إلا ويميل لعبادته إلى غير الله. وقد لا يرى أنه يعبد الأصنام والأوثان، أو لا يرى أنه يعبد الشمس والقمر، ولكنه يعبد الهوى الذي تمكن من قلبه حتى صرفه عن عبادة الله. وقال عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، تحذير لأهل الإيمان من أن يصل بهم الخوف من مخلوق لا يعتقدوا بأنه يتصرف فيهم بإنزال الضر أو صرف الخير عنهم، لأن هذا بيد الله جل وعلا، وقوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الآية الكريمة دعوة من الله تبارك وتعالى إلى الإخلاص في العمل وصلاحه، وهما شرطان أساسيان في قبول الأعمال. لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان صوابا وكان خالصا، ويبرأ صاحبه من كل شرك، من كل نوع من أنواع الشرك. وهكذا بقية الآيات التي ضربت أمثلة لتلك الأنواع، كقوله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقوله عز وجل أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أن ختمها بقول الله تبارك وتعالى في قضية النذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا مضى معنا الحديث مفصلا على سبيل الاختصار طبعا على الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. الأصل الأول الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته وما يجب له من العبادة، وذكر شيء من أنواع العبادة التيها والتي منها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبت والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المكلفين من عالم الإنس والجن. ودرسنا في هذه الليلة عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة ومعرفة دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة. ودين الإسلام دين جميع المرسلين أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. كل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء جاء يدعو إلى دين الإسلام بمعناه الشرعي الذي هو الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والخلوص له من الشرك. لم تختلف دعوة الرسل والأنبياء في هذا الأصل الأصيل وهو دين الإسلام. العمل به، العلم به، والعمل به، والدعوة إليه. وقد عرفه المؤلف بقوله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا تعريف شامل للإسلام بأنه استسلام أي خضوع وتذلل لمن يستحب الخضوع والتذلل وهو الله عز وجل الذي انفرد بالخلق والرزق والتدبير والتصرف المطلق في جميع مخلوقاته. والانقياد له الذي يتجلى في امتثال أوامره واجتناب نواهيه ومتابعة رسله فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. وحيث إنه لا يتم ولاء إلا ببراء، فإن من تمام التعريف لدين الإسلام للإسلام البراء من الشرك وأهله. فإذا وحدت الله تبارك وتعالى فعليك أن تتبرأ من الشرك والمشركين الذين هم أعداء الله وأعداء الرسل وأعداء المؤمنين، لا تجوز محبتهم ولا مودتهم ولا نصرتهم، وإنما يجب بغضهم وعداوتهم والبراءة منهم عملا بنصوص الكتاب ونصوص صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدين كله مراتبه ثلاث، وقد مضى التنويه على المراتب الثلاث، أنها هي المنصوص عليها في حديث عمر بن الخطاب، في حديث جبريل المشهور الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة أمر دينها، سأله عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان والساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في كل ذلك بالجواب الشرعي. ولما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني لتسمعوا فتعلموا فتعملوا فتنشروا العلم على طريقة الرسل والأنبياء. ولهذا قال المصنف رحمه الله بتعريف الإسلام، قال: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، أي الدين. الدين ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وركن الإحسان واحد، وهذه قد مضى شرحها في درس سابق تذكرون ذلك. إلا أنه لا مانع من الإعادة المختصرة على كل ركن من أركان الإسلام. قال فيها المؤلف: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وسبق أن عرفنا أن لشهادة أن لا إله إلا الله أركانا وشروطا وحقوقا ومكملات، وهذا مدون عندكم. وعلى العموم فمعناها نفي والإثبات، فكلمة فجملة لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله تثبت العبادة لله وحده دون سواه. وهي وشهادة أن محمد رسول الله ركن واحد وليست ركنين، ذلك إلا لتلازم الشهادتين علما وعملا، فلا تقبل وتتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تقبل الثانية إلا بالأولى. ومن هنا فهما ركن واحد، إذ أن من شهد أن لا إله إلا الله لزمه أن يشهد أن محمد رسول الله، لأن الله هو الذي أرسله وامتن برسالته على الأمة.